الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بقراءة حديث من بعض أبواب الصلاة من كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في هذه الدورة العلمية، دورة علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقامة في ضاحية صباح السالم، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 17 من شوال لعام 31 و400 ألف، الموافق ليلة 26 من الشهر التاسع لعام 10 و2000. من القارئ؟
أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب سترة المصلي، عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. واللفظ البخاري. ووقع ابن بزار من وجه آخر: 40 خريفا.
أعد قراءة الحديث.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. واللفظ للبخاري. ووقع في البزار وجه آخر: 40 خليفة.
طيب، أنت قرأت عن أبي جهيم بالتنوين؟ قرأت بالتنوين؟ أقرأ عن غير تنوين.
عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال:
طيب، في المرة الأولى قرأت 40 خليفة، وليس في الحديث 40 خريفا، وإنما في رواية البزار. اقرأه الآن مرة أخرى.
عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الماء بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا.
طيب، أكمل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة القحط. أخرجه مسلم.
استمر.
وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. أخرجه الحاكم.
بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: باب سترة المصلي. القائل الحافظ ابن حجر، ما اسمه؟ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى في سنة 52 أو 52 و800. يقول في باب سترة المصلي: المراد بسترة المصلي ما يتخذه المصلي ليجعله بين يديه أو أمامه، يحفظ له حرمة المكان الذي يصلي فيه، وحتى لا ينشغل بالنظر إلى ما خلفها السترة، وحتى ينبه المار بأن هذا المكان قد حجزه للصلاة فيه. هذا المقصود بسترة المصلي، وليس المراد بما يستر به عورته في الصلاة. ستر العورة في الصلاة شرط من شروطها، أما هنا المراد بسترة المصلي ما يتخذه المصلي من شيء شاخص يجعله بين يديه حتى يصلي إليه. فوائد هذا، أعظم فائدة في هذا هو أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى السترة، وأمر بذلك أمر إيجاب أو استحباب على قول من قال بالاستحباب. فالمصلي إذا اتخذ السترة يحتسب أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وعلى هذا تكون أكبر فائدة في اتخاذ السترة هي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، والامتثال لأمره صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للمسلم في كل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينوي بذلك الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام من أعظم القربات التي يحبها الله عز وجل، بل هي دليل صدق محبة العبد لله تبارك وتعالى. والدليل قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن المسلم إذا أراد أن يأتي أي أمر من الأمور الشرعية فليستحضر أنه يقتدي بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتثل أمر الله ورسوله، سواء علم الحكمة أو لم يعلم الحكمة. أهم شيء أنه امتثل أمر الله ورسوله وأنه اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجو محبة الله تبارك وتعالى وغفران الذنوب والأجر والثواب بهذا الاقتداء. فيقول ستة المصلي كذلك حتى يحجز هذا المكان لحرمة صلاته، بحيث يحرم على أحد أن يمر بين يديه وقد احتجز هذا المكان الذي يصلي فيه، بدليل أنه اتخذ هذه العلامة، هذه السترة دليل أنه قد احتجز هذا المكان، فلا يجوز لأحد أن يجتاز بين يديه، كما في هذا الحديث الذي فيه الوعيد الشديد الأكيد في حرمة المرور بين يدي المصلي. كذلك حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر بذلك، قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وكذلك حتى لا يمتد نظره إلى ما بعد السترة فيذهب من خشوعه، والخشوع روح الصلاة ولب الصلاة. وقد وصف الله عباده المؤمنين في سورة المؤمنون في أول وصف فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذه من وسائل الخشوع أن تتخذ سترة تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يمر بين يديك من يشوش عليك ويقطع مناجاتك لله تبارك وتعالى، وحتى لا يمتد بصرك ونظرك إلى ما بعد السترة. كذلك في اتخاذ السترة حماية للآخرين من الإثم، لأن الذي يمر بين يدي المصلي يأثم بذلك، كما دل هذا الحديث الذي بين يدينا أو بين أيدينا. فإذا اتخذت السترة لا حرج على من يمر بعد السترة، فتكون في ذلك حافظت على صلاتك وحافظت على الآخرين من الوقوع في الإثم. أورد حديث أبي جهيم فقال عن أبي جهيم بن الحارث، واسمه عبد الله بن الحارث، هذا صحابي أنصاري نجاري راوي هذا الحديث، وراوي حديث آخر في السلام على من يتبول، فهو غير من أبو جهم. أبو جهم صاحب الحديث المشهور أو صاحب المجانية التي أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيها وألهته فيها أعلامها، فأمر صلى الله عليه وسلم أن ترد له. ذاك قرشي وهذا أنصاري نجاري اسمه عبد الله ابن الحارث عن أبي جهيم ابن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لو يعلم، هذه لو شرطية، بدليل أن لها فعل شرط وجواب شرط، والجواب الذي يسمى أيضا جزاء الشرط، والجواب أو الجزاء مترتب على الفعل، لو يعلم لوقفه. إذن فعل الشرط لو يعلم، وجوابه أو جزاؤه لكان أن يقف، لكان أن يقف لو يعلم المار. ما الذي منعه من أن يقف 40؟ لأنه لا يعلم ما عليه من الإثم، فترتب حدوث الثاني لعدم حدوث الأول، فهو لأنه لا يعلم فإنه لن يقف أربعين، فهذا معنى الشرط. لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف، وأن يقف أن والفعل المضارع بمعنى مصدر، يعني لكان وقوفه، لكان وقوفه أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. وقوله لكان قيل أن هنا في تقدير، يعني لاختار أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه، وقيل هذا هو على ظاهره بلا تقدير. لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه، يعني بين يدي المصلي. كان لها اسم وخبر أليس كذلك؟ أما اسمها فهو أن والفعل المضارع، يعني الذي يؤول بمصدر، يعني لكان وقوفه. وأين الخبر؟ المنصوب، خبر كان منصوب وهو خيرا له، خيرا خبر كان. فقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار، من هو المار؟ المار هو الذي يجتاز من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين، يعني من اليمين إلى الشمال أو بالعكس، يقال عنه مار، هو الذي يتعدى أو يتجاوز الطريق يقال عنه المار. والمقصود هنا المار هو الذي يتجاوز أو يجتاز بين أو يمر يمشي بين يدي المصلي، ومعنى بين يديه يعني أمامه، بين يدي أمامه، ولذلك عبر باليدين لأن أكثر الأعمال تقوم باليدين كما في قول بما كسبت أيديكم. فلو يعلم المار بين يدي المصلي الذي يجتاز بين يديه من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين ماذا عليه. الرواية المحفوظة في البخاري ومسلم ليس فيها ماذا عليه من الإثم، ليس فيها ماذا عليه من الإثم. وممن نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال أن رواية البخاري ليس فيها كلمة إيش؟ من الإثم، فبين خطأ من أورد كلمة من الإثم. ومع ذلك لما أتى وصنف كتابه بلوغ المرام ذكر الرواية بكلمة إيش؟ مع كلمة من الإثم، فيقولون لعله أيضا وهم فأورد الحديث كما أورده غيره بهذه الزيادة بالخطأ من الإثم. ويحتمل يعني أنا نظرت أنه يحتمل أن المؤلف رحمه الله قبل أن يدرك بأن هذه الكلمة ليست من صحيح البخاري ألف كتابه بلوغ المرام، ثم بعد ذلك لما أدرك أنها من الإثم يعني ما تدارك ورجع إلى بلوغ المرام ونبه على هذا، أو يعني حذف هذه الكلمة. على كل حال يحتمل أنه ما رجع وحذف هذه الكلمة، أو أنه مع أن نبه عليها وهم، والكمال لله عز وجل، ولم يحذف هذه الكلمة. والمقصود أن الحديث المحفوظ في صحيح البخاري ليس فيه كلمة من الإثم، فقد تكون هذه وجدت في بعض الحواشي ككلمة للتوضيح، فظن بعض النساخ أنها كلمة من الحديث فأضافها في هذا المكان. وإلا في الحديث هكذا السياق، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. وقوله الحديث متفق عليه كما هو معلوم هذا الاصطلاح، يعني رواه البخاري ومسلم، لكن يقول واللفظ للبخاري، كأنه بصنيع هذا واللفظ البخاري أن لفظ مسلم يختلف عن هذا اللفظ، والحقيقة أن اللفظ مسلم والبخاري واحد. فإن أراد أن اللفظ البخاري يعني مسلم ليس فيه كلمة من الإثم، كذلك البخاري ليس فيه كلمة من الإثم، فلا داعي لأن يقول واللفظ البخاري ما دام الحديث عند البخاري ومسلم بلفظ واحد. قال لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، يعني قلنا هذه كلمة زائدة في الحديث وليست في الأصل،
لكان أن يقف 40 خيرا لهما أن يمر بين يديه. هذا دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي. وجه هذا التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الوعيد، لأن الوقوف فيه مشقة، لا يستطيع أحد أن يقف أو يشق عليه لو وقف 40 دقيقة، فكيف لو وقف 40 وأطلقها كذا التي تحتمل 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 أسبوعا أو 40 يوما. المهم أن هذا التعبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ على تحريم المرور بين يدي المصلي، وهذا واضح. لكن ممكن أن نستفيد فائدة أخرى أكثر من كون أنه حرام، أنه من الكبائر، وفرق بين الشيء أن يكون حرام مطلقا وأن يكون من الكبائر. فكونه من الكبائر يعني هو حرام وزيادة. والدليل على أنه من الكبائر أنه جاء هذا الوعيد، لأنه لأن يقف 40 هب أنها سنة أو يوم أو شهر أو أسبوع، الوقوف هذا فيه عقوبة شديدة. فكونه جاء هذا الوعيد وأنه خير له أن يقف منتظرا هذا الانتظار الطويل خير له من أن يمر بين يدي المصلي، دليل على أن هذا الفعل حرام ومن الكبائر. ولا بد أن نعرف أن في الشرع صغائر وكبائر، وفي كبائر وفي أكبر الكبائر، وفي كفر أكبر وكفر أصغر، وظلم أكبر وظلم أصغر، وفسق أكبر وفسق أصغر. كذاك البدع فيها بدع كفرية وبدع يعني كبائر وبدع صغائر، وتتفاوت الذنوب كما تتفاوت الطاعات، الطاعات مراتب والذنوب مراتب والوعيد أيضا مراتب. فالكبيرة كل ذنب عصي الله عز وجل به، وجاء في ذكره وعيد أو حد في الدنيا، فهو دليل على أنهم الكبائر. هذا الوعيد إما لعن أو وعيد بالغضب أو بحرمان من دخول الجنة، أو إلا دخل النار، أو لا يكلمه الله، أو لا ينظر إليه، أو لا يزكيه، أو لا خلاق له بالآخرة، أو عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذا جاء النهي عن أمر ما وفيه ذكر شيء من هذا الوعيد فهذا دليل أنه من الكبائر. أو في حد من الدنيا في الدنيا، كان يقتل من فعله، أو يجلد، أو يقطع، أو يرجم، فهذا أيضا دليل على أنه من الكبائر. فهذا الحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلي أثناء صلاته نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من الكبائر. وحسب هذا الفعل من الشناعة أن الذي يمر بين يدي المصلي يقطع عليه مناجاته بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ويشوش عليه ويذهب من خشوعه، فالأمر خطير جدا. فلذلك على المسلم أن يتحفظ لنفسه باتخاذ سترة حتى يحمي الآخرين من الوقوع في الإثم، وعليه هو أن يحترز من المرور بين يدي المصلين. وقوله وقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا، يعني الرواية المحفوظة في الصحيحين وحديثها المشهور في الصحيحين وفي كتب الستة والمسانيد ليس فيها 40 خريفا، لكن هذه الرواية بعضهم قال أنها شاذة، والأحفظ والأرجح أنها من غير ذكر الخريف. والمراد بالخريف هو فصل من فصول السنة، والسنة فيها 4 فصول، والخريف يقابل الربيع، وسمي خريف لأن تخرف فيه الثمار، وعبر عن الكل بالجزء، وهذا مستساغ في لغة العرب، كما قال جل وعلا فتحرير رقبة، تحرير رقبة يعني تحرير إنسان آدمي، فعبر عنه بالرقبة. ويقول قائل عندي 100 رأس من الغنم، يعني غنم كاملة، فيعبر بالبعض عن الكل، فهذا مستصاف في اللغة. والمراد أن هذه الرواية الأرجح من الروايات عدم ذكر وتحديد 40 ماذا، يعني التمييز لم يذكر، لذلك بعض أهل العلم روى الحديث فقال لا أعلم 40 عاما أو يوما أو شهرا. على كل حال أيا كان هذا على سبيل المبالغة، وإلا لا يوجد بحال من الأحوال رجل يصلي صلاة 40 سنة ولا 40 يوما حتى يحتاج الذي فكر أن يمر بين يديه يقف 40. ولكن هذا دليل على أنه وعيد شديد، فلا يجوز المسلم أن يمر بين يدي المصلي ما لم يكن هذا المصلي هو الذي اعتدى فصلى في طريق الناس كما يحصل في الحرم والمساجد الكبيرة المزدحمة، فيأتي واحد يصلي في طريقه فيشق على نفسه وعلى الآخرين، فهذا قالوا لا حرمة له لأنه هو الذي اعتدى فصلى في هذا مكان مكان مرور الناس. أما إذا كان يصلي في مكان معتاد ليس في مرور الناس فلا يجوز أن نمر بين يديه، لهذا الحديث حديث أبي جهم الذي رواه البخاري ومسلم. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم. هذه الغزوة وقعت في أي عام؟ 9 التاسع من الهجرة، والعام 9 وقعت فيه حوادث يسمى أيضا إيش عام الوفود، لأنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير ممن أعلن إسلامه، وفي هذا العام أيضا حج أبو بكر الصديق في المسلمين وقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني إمارة المسلمين في الحج، فهو عام عظيم من أيام هذه الأمة، كما قال جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فكان نصر عظيم وفتح من الله تبارك تعالى. وهذه الغزوة كانت بعد غزوة مؤتة لما خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل القادة 3 اللي هم عبد الله بن رواحة وبعد أسامة بن زيد جعفر زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب. طيب أخذ الأمر من خالد بن الوليد، أخذ الرأي من غير إمرة، واستطاع أن يرجع بقية الجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا عظيما في صيف حار في ساعة العسرة، وخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام إلى تبوك يعني شمال الجزيرة جهة فلسطين، ولم يحدث قتال وانهزم العدو بنصر من الله تبارك وتعالى، وابتلى الله عز وجل عباده المؤمنين وتخلف 3 كما هو مشهور. عائشة هل حضرت هذه الغزوة؟ تروي هذا الحديث وهي لم تحضر، وهذا لا بأس به، حتى لو روته عن صحابي ولم تذكر الصحابي فلا بأس، لكن ماذا يسمى هذا اصطلاحا؟ مرسل صحابي، يعني الصحابي يروي الحديث عن صحابي آخر أو عن صحابين 2 ولا يذكر من حدثه بذلك، وهذا لا يضر في صحة الحديث لأن الصحابة كلهم عدول قد عدلهم الله عز وجل وزكاهم، ولا يعرف عن أحد منهم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل طيب هذه العدالة قد عدلهم الله، لكن ما الذي يدل على أنهم قد ضبطوا الحديث؟ لأن الثقة من هو الثقة؟ العدل الضابط، فالعدالة هذا أمر مفروغ منه عند أهل السنة جميعا، لا يخالف بذلك إلا من هو متهم في دينه، تبهتم؟ وإلا هؤلاء خير أمة أخرجت للناس، قال الله كنتم يخاطب من؟ الصحابة، لأن لما نزل القرآن ما في إلا الصحابة، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، وكلما كان الصحابي أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل، فهذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة هي أفقه وأعلم نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تروي الأحاديث عن صحابي آخر دون أن تذكر اسمه، وهذا لا يضر لأن كلهم عدول قد عدلهم الله عز وجل وزكاهم. ومن الذي اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل. تصور الخلق، خلق الله بين يديه، والله يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو الذي خلق وهو اللطيف الخبير، فاختار خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين ليكون أصحاب نبي محمد صلى الله عليه وسلم، واختار خير نساء الدنيا ليكن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ومن خير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أقول السؤال: الثقة الذي يقبل حديثه من؟ الذي جمع بين العدالة والضبط. العدالة كلهم عدول، كلهم عدول. طيب الضبط كيف نعرف أن هذا الصحابي ضابط؟ فنأخذ حديثه عدل، آمنا بالله عدل لكن ضابط. نعم، قالوا عندهم من الدين، عندهم من الدين ما يحملهم على أن لا يحدثوا بالحديث إلا إذا كانوا على يقين. يعني الصحابة إذا رأى نفسه في شك صرح بذلك، قال فنسيت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أحسب أنه قال كذا، إن لم يكن على يقين أنه قد سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يتكلم. لذلك كثير منهم كان لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رواة الحديث هم قلة بالنسبة لبقية الصحابة، بل هناك من مشاهير الصحابة من لم يروي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأبي عبيد بن الجراح وخالد بن وليد وغير هؤلاء. فالصحابي الصحابة عندهم من الدين وعندهم من الاستقامة ما يحملهم على أنهم لا يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا غير متأكدين أو غير واثقين، حتى وجد منهم من يقول سمعت أذناي ورأت عيناي ووعى قلبي، ويؤكد أنه قد سمع ذلك. حتى في هذا الحديث قالت رضي الله عنها: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهذا نوع من ماذا؟ من التوثيق، أن هذا قد حصل في المكان الفلاني، للدلالة على أنها كانت على يقين مما تقول وتنقل. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السائل؟ السائل ماذا يسمى؟ مهمل أو مبهم؟ وما الفرق بينهما؟ مبهم ولا مهمل؟ وما الفرق بينهما؟ ما اسمك؟ ها؟ صبري هذا مهمل، لأن ما قلت صبري ابن من، بس صبري معلق هكذا. إذا قيل عبد الله، صبري، خالد، محمد، ما قلت من هو، يسمى ماذا؟ ها؟ مهمل، يعني أهمل عن النسبة. مبهم، جاء رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، جاءت امرأة فقالت يا رسول الله، رجل امرأة، يسمى هذا ماذا؟ مبهم. إذن مهمل الذي يذكر اسمه لكن لا ينسى، والمبهم الذي لا يذكر. وهنا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السائل؟ مبهم ولا مهمل؟ مبهم، لأنه لم يذكر من هو. وهذا الإبهام يضر أو لا يضر في الحديث؟ إذا قلنا هذا أشرنا الحديث فهذا إبهام لا يضر، لكن بعض المرات الإبهام يضر. لماذا؟ إذا كان الإبهام أين؟ في سند الحديث. إذا قال قائل حدثني رجل، من هذا الرجل؟ نتوقف في صحة الحديث ويعتبر الحديث غير صحيح حتى يصرح باسمه، فننظر في حاله إن كان ممن يقبل حديثه قبلنا الحديث. تبهتم؟ فالإبهام الآن، الإبهام إن كان في السند فيضر، وإن كان في المتن فلا يضر. جاء رجل أعمى فقال يا رسول الله إن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأة رفعت صبيا لها، لهذا حج يا رسول الله؟ من هذه المرأة؟ لا يعرف اسمها، امرأة سوداء كانت تقم المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها فقيل ماتت، يضر في الحديث؟ لا يضر في صحة الحديث. لكن أحيانا نستفيد من معرفة هذا المبهم ولو كان في المتن، لنرى تعدد القصة، لنرى لنعرف مثل الناسخ المنسوخ، لنعرف مثل هذا السأل لماذا سأل. لكن غالبا إذا كان ليس ثم أمر يترتب على معرفة هذا المبهم فلا داعي لأن نتعب أنفسنا، ولنجعل ما عندنا من طاقة وبحث وقراءة في شيء آخر نستفيد منه. فهنا لا فائدة أن نعرف من السائل لأن لا يغير في الحكم شيئا. قالت رضي الله عنها: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي، عن سترة المصلي، يعني السؤال هنا عن ماذا من سترة المصلي، هل عن حكمها أم عن هيئتها وشكلها وحجمها وطولها وعرضها؟ لا شك أن السؤال عن الأمر الثاني. فلذلك يستفاد من هذا أن الصحابة كان عندهم أمر السترة أمر مقرر معروف، ولذلك طالب العلم المستقيم تجد يحرص على اتخاذ سترة بخلاف العامة الذي قد لا يعترف فيها، وبخلاف الذين لا يهتمون بالسنن، فتجد يصلي إلى غير سترة. لكن كلما اتخذ المسلم السنن وحرص عليها كلما زاد دينه وارتفعت درجته في الدنيا والآخرة. لذلك أنا أذكر كان شيخنا العثيمين رحمة الله عليه يتكلم عن رفع اليدين في الصلاة، فقل بعض الكسالى لا يرفع يديه، يعني يرفع يديه 5 سنتي. شوف ارفع يا أخي، ماذا يضرك لو رفعت؟ هذه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففعلا بعض الناس تجد يعني طريقته في الصلاة كأن في كسل، لا يطبق السنن ولا يحرص عليه. فالصحابة هنا أمر السترة من هذا الحديث مفروغ منه، فلذلك سألوا عن ماذا؟ عن هيئة هذه السترة بدليل الجواب، جواب النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أن سؤالهم ما كان عن حكم السترة أو أصل السترة، وإنما عن صفة هذه السترة والقدر المجزئ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل مؤخرة الرحل. الرحل، المؤخرة الرحل، يعني الإبل يضعون عليها هودج أو نحو ذلك، يسمونه شداد في اللهجة العامية، حتى يقعد عليه الراكب، ويكون في آخره سنادة يستند عليها في ظهره، تكون تسمى مؤخرة الرحل. هذه طولها يقال 2/3 ذراع، وعرضها أقل من ذلك، عرضها أقل من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أكمل ما يجزئ في السترة أن تكون مثل مؤخرة الرحل. الحديث أخرجه مسلم. وهذا الحديث لا يدل على أن السترة إن لم تكن مثل مؤخرة الرحل فإنها لا تجزئ، بدليل حديث الذي بعده، وهو حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، ولو بسهم. أخرجه الحاكم هذا اللفظ لابن أبي شيبة، والحاكم قال: تستروا، رواية الحاكم لفظه تستروا في صلاتكم ولو بسهم. والمقصود بالتستر أو ليستتر يعني يتخذ سترة، ليس ليستر عورته، وإنما ليتخذ سترة في صلاته. وقوله صلى الله عليه وسلم ليستتر، اللام هذه ماذا؟ لام ماذا؟ لام الأمر ولا لام التعليل؟ كيف نفرق بين لام الأمر ولام التعليل؟ نعم، لام الأمر تجزم الفعل المضارع بعدها، بينما لام التعليل تنصب الفعل المضارع بعدها. أيضا علامة ثانية للفرق بينهما، نعم، لام الأمر تأتي ساكنة، لام الأمر تأتي مكسورة، ولام كي تأتي ساكنة، لكن أحيانا تأتي لام الأمر أيضا ساكنة إذا وقعت بعد ثم أو الفاء أو الواو، فليمدد ثم ليقطع فلينظر. إذا أتت لام الأمر بعد الفاء وثم والواو فإنها أيضا تأتي ساكنة، وحينئذ نعرف الفرق بين هذه وهذه، أن لام الأمر تجزم بينما لام كي تنصب. طيب، لكن المشكلة إذا كان الفعل مضارع من الأفعال الخمسة، من الأفعال الخمسة اللي هي أفعال خمسة، عشرة واحدة نزل رأسه، فهمناها الأفعال خمسة صح، يفعلون تفعلون يفعلان تفعلان تفعلين صح، وكله فعل مضارع اتصف به واو الجماعة أو ألف اثنين أو ياء المؤنث المخاطبة. هذه الأفعال الخمسة تجزم وتنصب بحذف النون، وحينئذ إذا جاء الفعل وقد دخلت عليه لام الأمر لتجزم أو لام التعليل لتنصب وهو من الأفعال الخمسة فإنه تحذف النون، فحينئذ كيف نعرف هذه لام الأمر أم لام التعليل؟ نعرف إيش من المعنى. إذا كان المعنى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو المتكلم يأمر بأمر فهذه لام، ها لام لام الأمر. وإذا كان يعلل يذكر السبب لام التعليل تسمى لام كي، يعني لأن كذا وكذا، تبهتم؟ فمن حيث المعنى نعرف أنها لام التعليل. طبعا هنا تعليل ولا أمر؟ ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، هذا إيش؟ لام الأمر. كيف عرفنا؟ لأن الفعل مضارع بعد أداة إيش؟ مجزوم بلام الأمر. وهذا نعرف أن الأمر الدال على الوجوب له عدة صيغ، منها فعل الأمر أقيموا آتوا، ومنها فعل مضارع ها دخلت عليه لام الأمر، يعني هو فعل مضارع ليس بأمر، لكن لما دخلت عليه لام الأمر أعطته معنى الأمر، واضح؟ يعني إما الفعل الأمر إذا أمرنا بشيء فهذا دليل على أنه لازم في حقنا واجب علينا، أو جاء فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر، تبهتم؟ أو جاء فعل كتب كتب عليكم الصيام، أو جاء فعل فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، أو جاء حرف الجر على ولله على الناس، تبهتم؟ فهذه تدل الصيغ على الأمر، أو ذكر وعيد على من ترك الشيء الفلاني، فكون الأمر الفلاني قد ترتب على تركه وعيد دليل على ماذا؟ على أنه واجب. وعلى هذا هنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، فأخذ بعض العلم من المحققين من المحدثين رواية الإمام أحمد بن خزيمة أبو عوانة من المحققين الشوكاني الألباني المعاصرين بأن السترة ماذا؟ واجبة. وجه الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها كما في هذا الفعل المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر. وحديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فمثل هذه الأحاديث التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أمرا قال بعض العلم المحدثين المحققين على أن السترة ماذا؟ واجبة. وقال جمهور العلماء على أن السترة مستحبة وليست بواجبة. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء إلى غير جدار، وصلى في فضاء إلى غير شيء يستر. حديث ابن عباس في الصحيح البخاري أن النبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم على حمار أتان، سمعت أتان يعني أنثى الحمار، وهو في منى، فرآه يصلي إلى غير جدار، فقالوا هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، يعني أن السترة ليست بواجبة. وقال من قال بالوجوب، قال هذا الدليل لا يصح ولا يقاوم أن نعاض بالأدلة الصريحة التي فيها الأمر بالسترة، لأن كونه صلى إلى غير جدار لا يعني أنه صلى إلى غير سترة. وأجيب بأن منى أصلا ما فيها مباني، فأراد ابن عباس رضي الله عنه بقوله صلى إلى غير جدار يعني إلى غير سترة، لأن أصلا ما فيها جدران، وإنما أراد إلى غير سترة. وهذا يعني التوجيه لا يقاوم الأحاديث الصريحة التي فيها التصريح بالأمر باتخاذ السترة. فلذلك قالوا صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، لكن لا يعني إلى غير جدار أنه لم يتخذ سترة. نعم الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء إلى غير شيء يستره، لكن هذا غير مسلم بصحته، حتى يعني بعض العلم قال ممكن يكون حسن لغيره أو حديث حسن، إلا أنه لا يقاوم بالصراحة والصحة الأحاديث التي فيها الأمر باتخاذ السترة والصلاة إلى السترة. كما أن السترة أمرها هين، يستطيع يستتر الإنسان كما في الحديث ولو بسهم، فلماذا لا يتخذها المصلي؟ يعني نادر جدا أن إنسان يكون في مكان لا يجد ما يتخذه إيش سترة، فإذا كان يستطيع أن يتخذ السترة، وهناك من يقول بالوجوب وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وفعل ذلك، والأكثر من صلاته أنه يصلي إلى سترة وإلى عنزة وإلى جدار وإلى شيء شاخص أو إلى بشر، فلماذا المصلي يتهاون في شأنها وأمرها، لا سيما مع الفوائد التي يحصل عليها في الصلاة إلى السترة، التي من أعظمها وأجلها ماذا؟ الامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وحتى لا يقطع عليك الشيطان صلاتك، وحتى لا يمر أحد بين يديك ويشوش عليك صلاتك ومناجاتك لربك، وحتى يستم الآخرون من الإثم. قوله صلى الله عليه وسلم ولو بسهم، السهم معروف والذي يوضع في القوس للرمي، وهو أيسر من مؤخرة الرحل بحيث نحافته، فهذا دليل على ولو بسهم، أسلوب تقليل يعني حتى لو سهم، معنى هذا أنه لو وجد غير السهم ما هو أوضح أفضل، حتى يعني يحجزه عما خلفه ولا يمتد بصره، حتى يراه الناس يعرفون هذا قد اتخذ سترة، فهذا على سبيل التقليل لا على سبيل أنه يتخذ سهما بعينه. ثم كم يكون بينه وبين السترة؟ بعض العلم قال بينه وبين السترة يحدد ذاك العرف، ما تعرف عليه الناس. الآن لو أردت أن تقطع سجاد المساجد للصلاة، يقول لك يعني صاحب السجاد عادة 90 سنتي أو 100 سنتي بالكثير 120 سنتي، يعني هذا ما تعرف عليه الناس المسافة التي إيش تصلح لأن تكون ما بين قدمي المصلي وسترته، حدود سجادته أو حدود ما يصلي فيه. وقيل بل هي ما بين قدمه وموضع سجوده، هذا حد السترة. وقيل هي 3 أذرع من قدميه إلى 3 أذرع يضع إيش السترة، ويدن منها أفضل، حتى لو اضطر أحد أن يمر دنا منها حتى يمر من خلفه. وحتى لا يحدث مسافة كبيرة فيحرج على الناس المرور بين يديه. بقي مسألة إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه، هذا موضوع الأحاديث القادمة إن شاء الله تعالى. طيب، هنا بعض الأسئلة مما ذكرناه. ابن حجر، ما اسمه؟ الحافظ أحمد بن حجر، توفي سنة 52 و800. ابن القيم متى توفي؟ 51 و700. خلاص. طيب، أبو جهيم، ما اسمه؟ عبد الله ابن الحارث، كم حديث له؟ حديثان. طيب، قرشي ولا أنصاري؟ أبو جهم. يقول أما أبو جهم فقرشي، أبو جهيم بالتصغير حديث، هذا صاحب الحديث، هذا أنصاري نجاري. طيب، لو يعلم، لو هذه أداة ماذا؟ شرط، صح، أداة شرط. طيب، كيف عرفنا أداة شرط؟ لها فعل شرط وجواب شرط. أين فعل الشرط؟ يعلم. أين جوابه؟ لكان أن يقف، لكان أن يقف. طيب، كان هذه لها اسم وخبر، أين اسمها؟ أي أنت؟ نعم، أن والفعل مضارع، يعني لكان وقوفه. أين الخبر؟ خيرا، خبر منصوب. طيب، ما المقصود بالمار؟ المار، نعم، المتعدي أو المتجاوز من اليمين إلى الشمال أو العكس، قال عنه المار. بين يدي المصلي، ما معنى بين يدي المصلي؟ إيه؟ لا، بين اليدين، بين يدي المصلي يعني أمامه. طيب، لماذا نسب الأمر إلى اليدين؟ تعبر عما في الأمام، لأن أكثر الأفعال في اليدين، صح. ماذا عليه من الاسم؟ من روى هذه؟ البخاري ولا مسلم؟ البخاري مسلم. ماذا عليه من الاسم؟ رواه البخاري مسلم، لا البخاري ولا مسلم. طيب، لكان خير له أن يقف من أن يمر بين يديه أن يقف 40، خيرا له من أن يمر بين يديه 40. ماذا؟ نعم، أبهم التمييز. طيب، هذا الحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر، وجه ذلك الوعيد، كونه يقف 40 وقوف، هذا طويل حتى لو 40 دقيقة، دليل على أن هذا الفعل إيش؟ من الكبائر. طيب، ما معنى الخريف؟ الخريف فصل من فصول السنة. لماذا سمي الخريف؟ تخرف فيه الثمار. طيب، غزوة تبوك في أي عام؟ عام التاسع. هل له اسم هذا العام التاسع؟ عام الوفود، صح، ما شاء الله عليه. طيب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل من السائل؟ مبهم ولا مهمل؟ ما الفرق بين المبهم والمهمل؟ نعم، المبهم الذي لم يذكر، والمهمل مثل صابر وصبري، صبري لم يقل صبري ابن من، ما زال مبهما ولا مهملا؟ مبهما، انت مو قاعد تجاوب، تحرك شفتيك سوي نفسك قاعد تجاوب. طيب معلش. طيب سئل عن السترة عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث يسمى مرسل صحابي مثل هذا، ما معنى مرسل صحابي؟ ما يروي الصحابي عن صحابي دون ذكر اسمه، ها؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما صحة مرسل الصحابي؟ صحته تقول صحيح وسوي كذا صحيح، ها؟ صحيح. طيب كيف يكون صحيح وقد أسقط الراوي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وارضاه. طيب العدالة قد ضمنها الله لنا فقد عدلهم رب العالمين. طيب والحظ عندهم للدين واستقامة ما يحملهم على إيش؟ أن لا يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان يقينا. طيب ماذا سألوا عن هنا في السترة؟ ماذا سألوا عن ماذا يسألون؟ نعم عن يعني هيئتها، فقال مثل مؤخرة الرحل. ما هي مؤخرة الرحل أبو عمر؟ نعم إشداد الذي يوضع على البعير ومؤخرته ما يستند عليه. طيب حجمه هذا كم؟ قدر بكم؟ 3 أذرع يقول هذا قارب وسناء ثلثي ذراع. طيب ما هو 3 أذرع ورد معنا في الدرس؟ 3 أذرع ما هو اللي 3 أذرع ورد معنا في الدرس؟ المسافة بين قدم المصلي وبين سترته 3 أذرع. طيب حديث سبرة بن معبد الجهني، ليستتر أحدكم في صلاة ولو بسهم، أخرجه الحاكم. هذا لفظ من؟ نبي شيبة. وما لفظ الحاكم؟ استتروا في صلاتكم ولو بسهم. طيب ليستتر، اللام هذه ما هي؟ اللام لام الأمر، صح، بارك الله فيك. كيف عرفت أنها لام الأمر؟ كيف عرفت أنها لام الأمر؟ لأنها جزمت الفعل المضارع بعدها. ما الفرق بين لام كي ولام التعليل؟ لا فرق، هي التعليل وهي لام كي، وهي تنصب الفعل المضارع بعدها. ما الفرق بين لام التعليل ولام الأمر؟ غير كون هذه تجزم وهذه تنصب. لام الأمر أيوة، ساكن. بارك الله، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.